بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه
وسلم
عندي امسحوا برؤوسكم. عندي بالكسر.
المسح عندك
كسر. أي بالكسر. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه العظيم ببدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو أصل الدين وبدايته، ثم أردفه بكتاب الإيمان، لأن الإيمان أيضا هو الأصل ولا بد منه ليترتب عليه ما بعده. ثم أردفه بكتاب العلم، لأن الإيمان وغير الإيمان والإسلام وغير الإسلام لا ينفع إلا إذا كان بالعلم، والعلم لا بد منه، فذكر أحاديث تدل على أهمية العلم. وقد نوع في استدلال لذلك وأبدع في ذلك بما قد رأيناه، لأن العلم بالعلم تكون العبادة صحيحة، بالعلم تكون معرفة الله عز وجل وكيف يتقرب إليه. بعد ذلك بدأت العبادات، وأفضل العبادات بعد الشهادتين والصلاة هي الصلاة، والصلاة لا بد أن تكون لها شروط، وأعظم شروط الوضوء، ولذلك سيبدأ بالوضوء، ثم سيذكر ما يتعلق بالطهارة. في بعض النسخ هنا كتاب الطهارة، وفي بعض النسخ كما هو أمامنا كتاب الوضوء، في بعض النسخ كما ذكر القسطلاني، وقد وقفت أيضا على بعض النسخ المخطوطة فيها كتاب الطهارة، ذكر كتاب الوضوء ثم كتاب الغسل ثم الحيض ثم التيمم ثم سيدخل في الصلاة، بعد ذلك يدخل في العبادات كلها، ثم المعاملات وما يتعلق بالآداب، ما يتعلق بالدين كله، ثم سيذكر في الأخير كتاب أخبار الآحاد، وفيه بيان أن الاستدلال بالسنة قرين الاستدلال بالقرآن، وأنه لا فرق في الاستدلال بينهما. ثم كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة. كل ما ذكره لا ينفع بدون الاعتصام بالكتاب والسنة. ويختمه بكتاب التوحيد ليبين أن التوحيد له وجهان: وجه يرجع إلى معرفة الله عز وجل، ووجه يرجع إلى العمل. ما يتعلق بما يرجع إلى معرفة الله عز وجل، هذا الذي نسميه كتاب توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. والقسم الثاني يرجع إلى العمل، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العبد، وهو توحيد الألوهية. وكل ما ذكره من بدايته إلى نهايته العمل به التوحيد، من بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب، ما ذكره هذا كله توحيد. يتقرب إلى الله عز وجل بما ذكره في هذا الكتاب من السنن الصحيحة، هذا هو التوحيد. تحقيق التوحيد يكون بالعمل بما ثبت. ومعرفة الطريق التي توصل إلى الله عز وجل ثم الالتزام بها، هذا كله التوحيد. وهكذا في ترتيبه للأبواب، ثم للكتب، ثم ترتيبه للأبواب داخل الكتب، ثم في ترتيبه للأحاديث داخل الأبواب. هذا الإبداع الذي اشتهر به، وهو كلما قرأت هذا الكتاب ازددت له محبة وتعظيم. كتاب عظيم جدا، ولذلك نال هذه المرتبة: أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، كتاب البخاري. كتاب الوضوء. الوضوء من الوضاء، والوضاء هي النظافة والحسن. ويقال رجل وضيء، أي رجل حسن. وقد أطلق هذا على هذا العمل لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا، يطهر نفسه من الأدران المعنوية والحسية. وجمع الوضوء وضاء، وضاء. يقول الشاعر: مسامح الفعال ذو أنات، مراجع وأوجههم بضاء. هذا جمع الوضوء. والوضوء بضم الواو هو الفعل الذي يذكر تفاصيله الإمام البخاري هنا، كيف تتوضأ، هذا هو الفعل. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي تتوضأ به، هذا هو المعروف. ولكن بعض أهل اللغة ذكروا أن كلا الجانبين يطلق عليه هذا وهذا، ولكن الأشهر أن الوضوء هو العمل، والوضوء هو الذي يتوضأ به، هذا هو المشهور. كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى. هنا اختلف كثير من النسخ في البسملة، في بعض النسخ مقدمة وفي بعض النسخ مؤخرة على الكتاب، ولكن الأكثر أنها مقدمة كما هو هنا في أحد عندكم البسملة مؤخرة على الكتاب؟ في بعض النسخ البسملة أخرت على الكتاب. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى. في بعض النسخ باب ما جاء في الوضوء وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا متلوا إلى الكعبين، أي لم تذكر الآية هنا وإنما أحيل إليها. ولكن المهم هنا أن في بعض النسخ ذكرت بداية الكتاب يا أيها الذين آمنوا، في أكثر النسخ لم تذكر بداية الآية. يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله في شرحه يقول وليته رحمه الله تعالى لم يحذف النداء. أنا رجعت إلى النسخ، هذه كلها نسخ مخطوطة، وفي بعضها فعلا ذكر النداء بداية الآية يا أيها الذين آمنوا، وفي أكثر النسخ كما هو أمامنا بدأ من قوله إذا قمتم إلى الصلاة، وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في أكثر النسخ كلمة وأرجلكم مشكلة بالكسر، وهذه قراءة، قراءة أرجلكم، القراءة التي نحن نقرأها قراءة حفص هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص، وبالكسر بقية القراءة، وأرجلكم وأرجلكم قراءتان متواترتان، ويبدو أن الإمام البخاري كان يقرأ بالكسر وأرجلكم، وسنأتي إلى المعنى. هنا هذه الآية هي أصل في الوضوء، وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية أعضاء الوضوء وهي أربعة: الوجوه والأيدي ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه هي أعضاء الوضوء الأربعة. وما يتعلق بغسل اليدين في بداية الوضوء هذا لم يذكر في الآية، هذا ذكر في السنة. نحن لما نتوضأ نغسل اليدين، أليس كذلك؟ هذا لم يذكر في الآية، والذي ذكر هنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا الذي يكون بعد غسل الوجه، هذا هو المذكور هنا. أما ما نغسله قبل ما بداية الوضوء هذا لم يذكر، هذا ورد في السنة وموجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم وأشير إلى الحديث. فاغسلوا وجوهكم، في قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فيه دليل لمن يرى أن موجب الوضوء القيام إلى الصلاة، لأن هذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة أقوال، أشهرها أن موجب الوضوء الحدث، ولكن الوجوب هنا وجوب موسع، وقول آخر أن موجب الوضوء القيام إلى الصلاة، لما تريد أن تصلي يجب عليك أن تتوضأ، وهذا هو الصحيح والله أعلم، لأنه يؤيده أيضا حديث ابن عباس، والحديث في السنن مرفوعا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وهذا وظاهر هذه الآية يستدل به على أن موجب الوضوء القيام إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذا الأمر، والأمر كما تعرفون للوجوب. وهذا الوجوب بعضهم ذكر أنه في وذكروا بعض الأحاديث في ذلك أيضا أنه كان واجبا على الجميع مع كل صلاة، ثم نسخ إلى الندب إذا كان على وضوئه. على كل حال إذا لم يكن على الوضوء فالأمر هنا للوجوب، إذا كان على الوضوء فالأمر هنا للندب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه ما تحصل به المواجهة هو الوجه، وحد عرضا من الأذن إلى الأذن، وهذا سهل، وحد طولا من منحنى الجبهة من منتهى منابت الشعر إلى أسفل الذقن إلى هنا. فاغسلوا وجوهكم. ويدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، يعني نحن لما ذكرنا أن أعضاء الوجوه الوضوء الأربعة الوجه واليدان والرأس والأرجل، فبالنسبة للمضمضة والاستنشاق يدخل في الوجه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، هنا الغاية داخلة في المغير، إلى المرافق، والمرافق أيضا داخلة في إيجاب الغسل، هكذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله. وكما قلت هذا هو الواجب في الوضوء، أما غسل اليدين إلى الكوعين هذا ثبت في بالسنة، سيأتي عندنا في حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما، ستأتي هذه الحديث في عند المؤلف. المرافق جمع مرفق، وهو ما يرتفق عليه الإنسان أي يتكئ، وهو المفصل الذي بين العضد والذراع، وكما أنا متكئ عليه هذه المرافق. وامسحوا برؤوسكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذه مغسولات. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذا بفتح اللام تكون الرؤوس أيضا من إيش؟ الأرجل تكون أيضا من المغسولات. إذا المغسولات ثلاثة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وهذه هي قراءة حفص التي نحن نقرأها، وقراءة نافع غير المقرأة. قراءة أخرى وهي قراءة متواترة، ويبدو أن هذه هي قراءة الإمام البخاري وأرجلكم، هذه القراءة هي التي يأخذ بها الرافضة، لأنهم كما تعرفون ما يغسلون الرجلين. وعلى الكسر تكون يعني واضح، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم أي امسحوا بها. وكيف دلالتها على أن الأرجل من المغسولات؟ بالنسبة للأرجل تكون أحيانا يجب عليك أن تغسلها وأحيانا يجب عليك أن تمسح بها، لأن السنة تفسر القرآن، وكل قراءة من القراءتين لها حكم برأسها، وهكذا بالنسبة للقراءة كلها، جميع القراءات، كل قراءة كأنها آية مستقلة. واضح يا مشاهد؟ بالنسبة للقراءات كل قراءة كأنها آية مستقلة. وفي بعض القراءات سبحان الله تكون في قراءة تفسير لقراءة، في بعض القراءات حكم مستقل. متى تكون الأرجل يجب عليك مسحها؟ إذا كنت قد لبست الخفاق مثلا، وكذلك جوربين، وكنت أدخلتها على طهارة المدة المعروفة، فهنا تمسح بالرجلين، وإلا يجب عليك غسلها. هذا أشهر ما قيل، وهو أقوى ما قيل فيه، لأن ذكرت هنا وجوه قد لا تكون صحيحة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم. هذه الآية كما رأينا هي أصل في الوضوء، ولذلك ذكرها الإمام البخاري في هذا الكتاب، ولم يذكر حديثا مرفوعا في هذا الباب إلا أنه أشار إلى الأحاديث. لماذا أشار إلى الأحاديث؟ لأنها كثيرة وستأتي، ولذلك اختصارا أشار إليها وذكر هذه الآية واكتفى بذلك في هذا الباب. قال أبو عبد الله، وهو البخاري نفسه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة. في بعض النسخ أن فرض الوضوء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، هكذا في نسخة الحافظ بن حجر، ولكن كلمة أن أتأكد منها هل هي موجودة ولا لا. أن فرض الوضوء مرة مرة كذا في روايتنا للرافعة الخبرية، ويجوز النصب لأنه مفعول مطلق، فرض الوضوء غسل أعضاء غسلا مرة مرة. أنا لم أجد هذه في غير روايتي، رواية أبي ذر التي اعتمد عليها الحافظ في أكثر النسخ مرة مرة. سيأتي هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه في باب عقده بهذا العنوان، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، حديث رقم 144 عندي، قد يكون عندكم 143 أو 45، هناك فرق رقم. وهذا سيأتي. وتوضأ أيضا مرتين مرتين، أيضا عقد له بابا مستقلا. باب الوضوء مرة مرة، باب رقم 22، باب الوضوء مرتين مرتين، باب رقم 23، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، باب رقم 24. إذن ما ذكره هنا، ما أشار إليه هنا سيأتي في تلك الأبواب. وأشار بقوله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، أشار هنا إلى مسألة اختلفوا فيها بالنسبة لما هو أكثر من المرة، هل هو واجب أو لا؟ أشار إلى أنه مندوب. الفرض هو مرة مرة، حتى في إشارته أشار إلى ترجيحه لقوله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، إذن هذا فرض، وتوضأ أيضا مرتين وثلاث، طيب هذا مندوب، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه. الإسراف يكون بالزيادة في الماء وبالزيادة في العدد، كل ذلك لا يجوز. وأكثر من ثلاثة ليس مكروها، ليس يعني ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك فقط، بل جاء ذم ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا فقال من زاد، من زاد أي على الثلاث فقد أساء وظلم، أساء في فعله وظلم على نفسه، أو في لفظ فقد اعتدى وظلم. الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، هو صحيح. إذن الأكثر من ثلاثة هذا مكروه. بعض الإخوة لما يتوضأ كان بينه وبين أعضائه وضوءه يكون أصيب بالوسواس، سبحان الله، ويريد أن يتأكد. تتأكد من إيش؟ هذا الذي يجب عليه، ثلاث مرات أقصى حد، أكثر من هذا وأنت تتوضأ تأثم، لا يجوز. كثيرا ما أصادف بعض الإخوة، أحد الإخوة كان يتوضأ وصبرت عليه يعني حتى وصل إلى غسل الرجلين، ويا ربي قلت له أنت الآن تتوضأ ولا تغتسل ولا في يعني عندك مهمة أخرى؟ قال أتوضأ. قلت هذا ليس وضوء، هذا لعب عبث، كيف تحدد الأعداد؟ أكثر من ثلاثة لا يجوز. قال أريد أن تتأكد. كيف تتأكد؟ أنا أشوف تعبت وأنا أشوف الحمد لله، كيف تتأكد؟ ما يجوز. كثيرا ما يكون هذا في الإخوة الذين قد أصيبوا بالوسواس، فأنت لما تجده تراه كن حازما معه، ترى هذا لا يجوز. أكثر قل له أكثر من ثلاثة أنا أعرف، خمسة عشرة يستمر. والحديث هنا كما رأيتم صريح، نص صريح، لأن أكثر من ثلاثة لا يجوز، فقد أساء وظلم، فقد اعتدى وظلم، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في الأحاديث لم يزد على ثلاث. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط.
هذا الباب عقده على حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. هذا لفظ حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبما أن الحديث ليس على شرط البخاري لذلك ذكره في ترجمة الباب. وقد عرفنا منهجه، إذا كان الحديث ليس على شرطه يذكره في ترجمة الباب، يذكره إما معلقا أو بلفظ الترجمة كما هو هنا: لا تقبل صلاة بغير طهور، بغير الطهور، والطهور مثل الوضوء لفظا ومعنى، طهور وطهور كما ذكرت في الوضوء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي، وهو ابن راهوية، الإمام ابن راهوية قرين الإمام أحمد في الرواية والدراية، من الأئمة العظماء. قال: أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني، أشهر أئمة صنعاء، لأجله كانت الرحلة إلى صنعاء. سئل الإمام أحمد عن عبد الرزاق وعباس بن عبد العظيم العنبري أيهما أوثق، فقال: عبد الرزاق نائما أوثق من فلان يقظانا. ولأجله سافر الإمام أحمد إلى صنعاء. صاحب المصنف ومصنفه مطبوع. قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول. همام بن منبه نسخته مطبوعة وهي تقريبا 120 حديث، وطريقة الإمام مسلم أنه لما يروي من هذه النسخة يشعر أن ما أخذه من نسخة طويلة، والإمام البخاري لا يفعل. طريقة الإمام مسلم في هذا أدق. أن همام المنبه هو هذه النسخة كما قلت مطبوعة، ومما يدل على أن الشيخان على أن الشيخين لم يستوعب الصحيح أنهما لم يستوعب هذه النسخة التي هي على شرطه. مع ذلك بعضها رواها البخاري وبعضها رواها مسلم وبعضها اتفق عليهما ولم يستوعب جميع النسخة، مع أنها نسخة واحدة. أنه سمع أبا هريرة يقول، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل، القبول هنا يرادف الصحة وهي الإجزاء، يعني لا تجزئ صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن الذي لم يتوضأ صلاته ليست صحيحة. من أحدث، هذه الكلمة استشكلت على هذا الذي ذكر. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. الريح إذا كان لها صوت يسمى ضراب، وإذا لم يكن لها صوت يسمى فساء. هذا من الإيضاح في الأحكام، ما دام أن الرجل سأل إذا عنده إشكال، وهذا لا ينفع إلا بالتصريح. ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه استشكله بعض العلماء وبعض من شرح هذا الكتاب. قالوا: كيف اقتصر على بعض أنواع الحدث مع أنها كثيرة؟ أنواع الأحداث التي تنقض الوضوء كثيرا، البول والغائط والمذي والودي والمباشرة وزوال العقل بأي حال والنوم الكثير، هذه التي أجمع عليها، هذه النواقض التي أجمع عليها. والأحداث التي اختلف في وجوب الوضوء منها القبلة والجسة ومس الذكر والراف ودم الفصد وما يخرج من السبيلين نادرا أيضا اختلفوا فيها، مثل سلس البول مذي ودم الاستحاضة والدود يخرج مثلا الدبر وليس عليه أذى. المهم استشكلوا كيف حصل هذا في هذين الأمرين. والصحيح أنك إذا نظرت إلى سياق السؤال لا يمكن أن يجاب بأكثر منها، لأن هذا الرجل في الصلاة، يعني هو سئل سؤالا محددا في وضع محدد، الرجل في الصلاة. إذن هنا الغائط والبول هذه الأمور مستبعدة، وهو يصلي مثلا، أليس كذلك؟ فهذا هو الذي يكون، ولذلك أجاب بهذا. بعضهم ذكر أن طبعا المراد بالحدث الخارج من السبيلين، وفسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلب، ولأنهما قد يقران بالصلاة المختلف فيها بين العلماء، كمس الذكر ولمس المرأة والقي والحجامة. ولعل أبو هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى البخاري. كل هذا ليس دقيقا، سيأتي عند البخاري، سيأتي باب بعنوان باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، هذا سيأتي. وسيذكر هناك آثارا كثيرة تشير إلى ترجيحه في هذا الباب. ولكن الجواب هنا، جواب أبي هريرة رضي الله عنه، هو جواب سؤال محدد في وضع محدد، ولم يرد رضي الله عنه التعميم. نعم، هذا الذي ذكره البعض، أن أبا هريرة رضي الله عنه فسره، يعني فسر الحدث بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلب، ولأنهما قد يقران في الصلاة أكثر من غيرهما. وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كفلان وفلان، أنا أقول هذا ليس دقيقا. الله أعلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من أثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال
المجمر.
أحسن الله إليك. عن نعيم،
لأنه كان يجمر المسجد.
أحسن الله عليك. عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
اقتصر الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث في فضل الوضوء، عقد الإمام مسلم رحمه الله أيضا كتاب الطهارة، وأول باب فيه بعنوان باب فضل الوضوء. وكما تعرفون العناوين على عيون التراجم في النسخة المطبوعة من صحيح مسلم هي للإمام النووي ليست لي. عدد من العلماء ذكروا الأبواب التراجم لصحيح مسلم، ولكن التي اشتهرت واشتهرت هي ما صنعه الإمام النووي رحمه الله، باب فضل الوضوء، وأورد فيه حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا حديث عظيم لم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه، لعله لم يكن على شرطه، والله أعلم. المهم انفرد به الإمام مسلم. وفيه الطهور شطر الإيمان، وقد اختلفوا اختلافا كثيرا، ذكره ابن رجب رحمه الله في شرحه، كيف يكون الطهور شطر الإيمان، وما معنى الطهور هنا؟ هل المراد به الوضوء أو النظافة عموما؟ قيل بهذا وهذا، ولكن الصنيع الإمام المسلم يشير إلى أن المراد بالطهور هنا الوضوء، وهذا حديث عظيم، سواء قيل بأن الطهور شطر الإيمان، أن المراد بالطهور هو الوضوء، وسواء قيل أن المراد بالطهور النظافة، وأنت كلما رأيت الواقع فهمت كثيرا من النصوص أكثر. قارن وضع المسلمين ووضع الكفار من الوساخة، أنت إذا شاهدت أي مسلم حتى ولو كان فقيرا مسكينا، ولكن سيكون ثيابه نظيفا، يعني ليست هناك قذارة في نجاسة حسية. أما الكفار هؤلاء فكثير منهم ترى أبد، لما تقترب منهم يعني تشم، مما يدل على أن دين الإسلام دين النظافة، دين النظافة في الظاهر وفي الباطن. كثير من الشرائع شرعت لأجل النظافة الحسية ولأجل النظافة المعنوية. النظافة المعنوية تتعلق بالقلب، وكل ما يتعلق بالتزكية، تزكية النفس، تصب في هذا الباب. أما النظافة الحسية من أعظمها أنه لا يجوز أن تصلي ولست متطهرا، لا يجوز. هذا من عظمة هذا الدين. وحتى ولو قيل أن الطهور المراد بالطهور هو الوضوء وأنه شطر الإيمان، لا تستغرب، لأن هذا الطهور تتنظف به ثم تصلي به بهذا الطهور، هذا لا شك أنه شطر الإيمان. شخص مثلا قام الليل كله ولم يتوضأ، أين ليس له من الإيمان شيء، وبالتالي هذا هو الأساس. أما الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في دلالته على المعنى ليس مثل ذلك الحديث، ولكنه أيضا فيه بيان فضل الوضوء. والغر المحجلون من آثار الوضوء، هذه الكلمة في بعض النسخ ضمن الباب، وفي بعض النسخ بعد الباب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد المصري، حدثنا خالد وهو ابن يزيد المصري فقيه، هنا هذه الرواية فيها رواية فقيه عن فقيه وكلاهما مصريان، عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر كان يجمر المسجد قال لقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال بعد الوضوء قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في يديها ورجليها. واضح؟ الغر جمع الأغر، والغرة في الأصل بياض في جبهة الفرس ويطلق على بياض الوجه، وهذا المراد هنا، المراد هنا بياض الوجه بنور الوضوء يوم القيامة. والمحجلون أي بيض مواضع الوضوء. طيب، غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين، بياض جبهتهم وبياض أيديهم وأرجلهم، ولكنه في الأخير اكتفى بالغرة وهو بياض في الجبهة، ولم يذكر التحجيب. لماذا؟ لأن في ذكر أحدهما دلالة على الثاني، يعني اقتصر على الغرة دون التحجيب للعلم به، على أنه قد ذكره في رواية أخرى في الصحيح، في رواية أخرى في الصحيح ذكر فيها التحجيب أيضا، وهو مثل قول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر إيش والبرد، أيضا لم يذكر البرد للعلم به. وهكذا يعني في بعض الروايات في الصحيح ذكرت، وفي بعض الروايات التي لم تذكر للعلم بها. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، إذن هذا يدل على فضل الوضوء، به تعرف هذه الأمة من بعيد، بل إن إطالة الغرة والتحجيل فيه فضل إضافي، يشتركون في الأصل كل الأمة ويتفاوتون في إطالة الغرة والتحجيل، ففيه فضل الوضوء كما ذكر في الباب. استدل بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وذكر الحافظ أن فيه نظر، والصحيح أن الغرة والتحجيل من خصائصها لا أصل الوضوء، هذا الذي رجحه والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.